مراتب القدر. فإن هذه العقيدة الواسطية على اختصار كلماتها وقلة ألفاظها فهي مستملة على أصول عقائد أهل السنة والجماعة. ويقول الشيخ رحمه الله في موضع ويختصر في موضع آخر ويأتي به المقصود بعبارة واضحة جلية لا لبس فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تؤمن الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لنجاتهم من أهل البدع وسلامة عقائدهم ومقاصدهم وحسن سيرهم، وهم وسط بين أهل البدع في كل شيء، في أسماء الله وصفاته وفي القدر وفي الوعد والوعيد وفي أسماء الإيمان والدين. وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا إشارة إلى قلتهم، هذا إشارة إلى قلتهم، وفي نفس الوقت توطئة لهم فيما يلاقون ويعانون من الآخرين، فيكون هذا معينا على ثباتهم ومثبتا لأقدامهم حتى يأتي أمر الله الريح التي تقبض روح كل مؤمن، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق حين لا يقال في الأرض الله الله. قوله: من أهل السنة والجماعة. من أهل السنة أي المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المحتفين لآثار ذلك. وقد قال بعض السلف: السنة التي ليس لها اسم إلا السنة. والسنة تطلق على عدة معاني، وقد جرت عادة الفقهاء على إطلاق السنة على ما أتيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهذا الصلاح الفقهي. السنة أعم من هذا، السنة مستملة على كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله واعتقاده، فلذلك الواجب والمندوب والمستحب وغير ذلك. ولا يجوز حمل لفظ السنة في السنة أو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الفقهي الاصطلاحي، فحين نقول من السنة إعفاء اللحية، من السنة إعفاء اللحية، لا يعني هذا أن حلقها جائز ولا يأثم، لا يقول بذلك أحد من العلماء. المقصود من السنة إعفاء اللحية أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صرف النظر عن حكم ذلك. حتى الإمام ابن حزم الإجماع في مراتب الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض، على أن إعفاء اللحية فرض. ولا يزال العلماء يقولون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا الذي نقلوا عنه أهل الحديث حين يسمون كتبهم كتب السنة. قال عبد الله بن أحمد في كتاب الاعتقاد، يقول: كتاب السنة، والسنة للخلال والسنن لأبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، كل هذا من هذا القبيل. إذن السنة تطلق على عدة معاني، تطلق على السر، تطلق على الفرض، تطلق على الركن، تطلق على الواجب، تطلق على المسنون، المسنون مراتب، السنة المؤكدة، التطوع، المستحب وغير ذلك. قول الجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حب الصحابة وموالاتهم ونصرتهم، أو بالقدر، قال الإمام أحمد رحمه تعالى في تعريف القدر: هو قدرة الرحمن. قال الإمام أحمد رحمه تعالى في تعريف القدر: هو قدرة الرحمن. ومعنى قدرة الرحمن أي لا يمنع من قدر الله شيء. قد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه تعالى في النونية فقال: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل زامن أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، وقال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وذات معاني. ولا يختلف العلماء على تحريم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي بخلاف وقوع المصائب. عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تفسي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه. بالاحتجاج بالقدر على المعاصي نوعان: النوع الأول أن يجعل هذا مبررا ومصورا لفعل المعاصي، ولا لا يختلف العلماء في تحريمه وتجريم فاعله ووصف الضلال والاتباع والانحراف. النوع الثاني أن يبذل جهدا ويفعل الأسباب ويترتب على ذلك فعل المعصية لخروج ذلك عن قدرته، فلا حرج أن يقول: هذا قدره الله عليه، كما قال آدم لموسى: تلومني على أمر قد قدره الله علي، لأنه فعل الأسباب. فلم يجعل القدر مصوغا لفعل المعصية، ولكن جعل القدر حين وجدت مصوغ للعذر وليس مصوغ للمعصية. فرق بين الأمرين. والذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي يناشدهم بإلقاء أنفسهم من الجبال الساهقة والعمائر المرتفعة، ويحتجون ذلك على القدر، لا يصنعون ذلك، أو بطعن أنفسهم في السكاكين والخناجر، لا يفعلون ذلك. فهم يحتجون بالقدر على فعل المعصية ولا يتجاسرون على الاحتجاج بالقدر على إلقاء النفس به التهلكة. ولذلك ذكر العلماء رحمه تعالى عن القدرية في هذا الباب مما يدل على ضلالهم وتجاوزهم لما أمر الله به الشيء الكثير، حتى إن بعضهم من ضلاله وخبزه حين رأى رجلا فوق امرأته وأراد يعاقب قال له الآخر: قدر. قال: صدق. فهم بهذا الاعتقاد الفاسد وهذا الفهم الخبيث لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والواقع يقعون بمثل هذه الجرائم ومثل هذه التجاوزات والمخالفات حتى للإنسانية. ولا تقل ابن القيم رحمه تعالى عن القدر يقول: نظام التوحيد، نظام التوحيد، لا ينفع التوحيد الا بالايمان بالقدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يؤمن بالقدر خير شره احرقه الله بالنار. وحين جاء اناس الى ابن عمر يقولون الامر له، قال ابن عمر: اخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لا يؤمن احدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: ان كل شيء خلقناه بقدر. ما هو قدر؟
هو كلمه الله قدره الله عز وجل.
ما معنى قدره الله؟
يعني لا يمكن ان يكون لا يمنعه مخلوق.
ثم انا انت ما تسمع الدرس ايش قلنا؟
لا يمنع من فعل المخلوق شيء،
لا يمنع من قدره الله شيء. صحيح. قوله خيره وشره، أيوة، فرقة الناس هي أهل السنة الجماعة يؤمنون بالقدر خير وشر، لا يؤمنون بالخير دون الشر أو بالشر دون الخير، كما تقول القدرية حيث يقولون الشر غير مخلوق لله. هذا ضلال وانحراف. الشر مخلوق لله كالخير، لا يخرج شيئا خلق الله جل وعلا. ولذلك هم بهذا الاعتقاد يجعلون مع الله إلها آخر، وهذا هو السر في كون العلماء يسمون القدرية مجوسة هذه الأمة. المجوس يجعلون للعالم خالقين، خالق النور وخالق الظلمة. المجوس يجعلون للعالم خالقين، الأول خالق النور والثاني خالق الظلمة. وعند المجوس أن خالق النور أعظم من خالق الظلمة، وهذا من أرين كفر من الله، لا يختلف ذلك العلماء. جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القدرية مجوسة للأمة ولا تصح، والصواب وقفها على الصحابة رضي الله عنهم الذين تأخرت وفياتهم. والقدرية يسمون مجوسة للأمة لأنهم يقولون أن الذي خلق الخير ولم يخلق الشر، ففي هذا الحال يشابهون المجوس بجعل خالق مع الله. قوله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، وأهل السنة يؤمنون بكل ذلك، يؤمنون بالقدر إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. وأفضل من كتب في هذا الموضوع هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وجميع من كتب بعده استفاد منه، لأن الكتاب جامع في هذا الباب، فتحدث عن هذا الموضوع بقوة، وتحدث عن أهمية هذا الباب، لأن طوائف من أهل البدع قد ضلت أفهامهم وزلت أقدامهم في هذا الباب العظيم الذي هو سر الإيمان ونظام التوحيد. وتحدث عن هذا الموضوع أيضا بتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتابه القدر، وهو مطبوع موجود في الفتاوى، وفي صلب هذا الكتاب أسئلة موجودة للشيخ رحمه تعالى عن هذا الموضوع. قول الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق. الله جل وعلا موصوف بالعلم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وما هم عاملون بعلمه القديم، أي عليم بالخلق وبما يعملون، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون. هذا رد على القدرية الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا حين وقوعها، وهذا وصف الله بالجلال وعدم القدرة وعدم العلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الدرجة الأولى أن أهل السنة يؤمنون بأن الله عليم بالخلق وبما كان يعملون بعلمه القدير الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وهو العليم وحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو العليم وليس ذا نسيان. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله وعلم جميع أحوالهم، أي فلا يخفى عليه شيء، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات ويعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لو كان سوف يكون. والإيمان بكل ذلك فرض، لا يعلم أحد بإنكار شيء من ذلك. والناس يتفاوتون في قوة الإيمان والصدق واليقين في هذا الباب على حسب تفاوت إيمانهم، فإن الإيمان مراتب ودرجات. قوله من الطاعات والمعاصي، أي علم أن الله جل على أحوال العباد مما سوف يفعلون مما فعلوا ومما سوف يفعلون، من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن لو لا تنفع في هذا الباب، فحين يمر بطريق ويسقط عليه حجر ويؤلمه، فلا وجه لقوله لو أنني لو أمر من هذا المكان ما أصابني شيء، هذا اعتراض على القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. فيجب قراءة هذا اللفظ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يضبط وجهين وكلاهما صحيحان عند أهل العلم. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله هذا خبر لمبتدأ محذوف وما شاء فعل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. قوله ثم كتب الله في اللوح المحمول مقادير الخلق، قال الله جل وعلا: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام إلا العبيد. إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب يسقط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه؟ إذا كان هذا مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه؟ مكتوبه أنه إذا ما وصل رحمه أنه يختلف أجل عن أجل الذي وصل رحمه. الجواب عن هذا أن الذي يتغير ويتبدل هو ما كان في علم الملائكة، وأما ما كان في علم الله فإنه قد فرغ منه. قال الله جل وعلا: وعنده أم الكتاب. بمعنى أنه في علم الملائكة وما كان في صحفهم أنه وصل رحمه سوف يكون عمره 80 عاما، وإن لم يصل رحمه فسوف يكون عمره 50 عاما، وفي علم الله قد فرغ منه سوف يصل أو لم يصل، لأن الله عليم من الخلق عاملون. ومصروف مصروف الله جل في العلم القدر هو صلة أجلية أبدية، لا يمكن تفت عن الله أن يجي يوم من الأيام أو ساعة من الساعة رحمة وحظة ليس بعالم، هذا لا يمكن أبدا. تقبل الحديث الواردة في مثل هذا. والله جل على سورة كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فيوقع المجاهد وقف الله جل على ذو الكتابة. فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: الله قدر مقادير الخلق. وجاء الحديث ان الله كتب مقادير الخلق. فقال عبد الله ان الله كتب. وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب. قوله: فأول ما خلق الله القلم. يحتمل هذا أحد معنيين. يحتمل هذا أحد معنيين. المعنى الأول أن أول خلق لله هو القلم. يحتمل أن أول خلق لله هو القلم. والمعنى الثاني أن القلم ليس بأول المخلوقات، ولكن المعنى الحديث أن الله حين خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا المعنى إن أول ما خلق الله القلم أي حين خلقه، يعني وقت خلقه، قال له اكتب. وهذا المعنى أصح، وهذا المعنى أصح من القول لأن القلم هو أول المخلوقات. هذا في نظر. وقد أشار إلى هذا الخلاف ابن القيم في النورية فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرف أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرف قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. قوله قال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. والأدلة في هذا كثيرة، كحديث عبادة عند الإمام أحمد وغيره. ولا يختلف العلماء أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. فهنا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا خلق القلم أمره الله أن يكتب. قال القلم: وما أكتب؟ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. هذا على حقيقته، لأن القلم تكلم، يؤمن بذلك لأن الله أخبر عن ذلك. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إشارة أيضا إلى علم الله، في إثبات صفة العلم، في إثبات صفة القدرة، في إثبات صفة عظمة الله جل وعلا. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيب جفة الأقلام وقوة السحر. إشارة إلى كتابة كل شيء، فإن طي الصحف وجفاء الأقلام دليل على أن الأقلام قد قدرت وفرغ منها. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم، في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. ما في السماء والأرض، في إثبات صفة الخلق. وذلك في ذكر ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. الكتاب هذا هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، لا يعجزه ولا يفرده ولا يثقله. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا فهو موضوع عند فوق العرش. إن الله كتب كتابا فهو موضوع عند فوق العرش. إن رحمتي سبقت، في رواية غلبت غضبي. وقوله ما أصاب من مصيبة، أي من الأمراض والفقر والشدائد والحوادث والفتن وغير ذلك. في الأرض أن يكلف النبات ونحو ذلك، ولا في أنفسكم أن ينتظر أو الأمراض إلا في كتاب، أي هذا أمر مقدر قبل يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حين كان عرشه على الماء. قوله من قبل أن نبرأها أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير أي لا يعجزه، ففي توسيغة القدرة لله جل وعلا، وفي بيان عظمة الله جل وعلا، وفي ضرورة الإيمان بالقدر خير وشر، وأن الله خلق الخير وخلق الشر، فكلاهما مخلوقان لله جل وعلا. وهذا التقدير التابع لعلمه الشيخ ذكر في الباب درجة العلم المتضمنة لشيئين، الشيء الأول أن الله عليم الخلق عاملون، المرحلة الثانية مرحلة ومرتبة الكتابة، مرحلة ومرتبة الكتابة. وهذا التقدير التابع لعلم سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، وقد كتب كله على محبوب ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين ومن ذلك قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم في شأن؟ معنى ذلك أي كل يوم في شأن، يعز ذليلا، يذل عزيزا، يخلق يبيد يدبر يبيد ينفع يضر وغير ذلك، كل يوم في شأن. وقوله فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، الصواب أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، بعث إليه ملكا فيمر بأربع كلمات، فقال اكتب رزقه في إشارة إلى أن كتب الرزق والأجل تعلمه الملائكة بعد أمرهم بذلك، إذا لا يختص به الرب جل وعلا. إذا ما معنى قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام؟ إذا ما معنى قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام؟ اختلف العلماء في معنى هذه الآية ويعلم في الأرحام على مذاهب. المذهب الأول المذهب الذي يظن كثير من الناس ويعلم في الأرحام أي لا يعلم ما في بطن المرأة من الذكر أنثى إلا الله، وهذا غلط، وهذا غلط لأن الحديث صريح في رده. ولكن الناس الآن يتأولون من معرفة الأطباء لما في بطن المرأة ويعتبر هذا علم الغيب ويلزم بعضهم التبديع والتضليل وهذا، فهذا ليس له أصل من الصحة والعيثارة من العلم، بل هذا جاهل ممن يتكلم في هذه القضايا بدون علم. المعنى الثاني ويعلم ما في الأرحام أي قبل أمر الملك، أي قبل أمر الملك، وهذا أيضا في نظر، وهذا أيضا في نظر. والمعنى الثالث ويعلم في الأرحام أي يعلم ما يودع في الرحم، يعلم ما يودع في الرحم من ذكر أو أنثى، وهذا الصواب في المسألة. ويعلم في الأرحام أي ما يودع في الأرحام من الذكر أو الهي المصطفى، تكون ذكرا أو تكون أنثى، هذا الذي يختص بعلمه الرب جل وعلا. قوله بعث لي ملكا، لا يختلف العلم أن الملائكة مخلوقون من نور، فانطلق إذا كان ملائكة مخلوقين من نور فكيف يكون إبليس مخلوقا من نار وهو من الملائكة؟ فجواب أنه لم يثبت أن إبليس من الملائكة. وأما قوله جل وعلا وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فهذا الاستثناء استثناء منقطع وليس بمتصل، كقول الله جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وكقول العرب قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم، فهذا استثناء منقطع. فجئت أنا من المقربين ولم يكن من الملائكة المخلوقين من نور، كان مخلوقا من نار. والدليل على هذا قوله جل وعلا في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن، نص صحيح، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذه الآية توضح كل آية في القرآن: إلا إبليس كان من الجن، والآيات تفسر بعضها بعضا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهو نفسه يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو مخلوق من نار ما خلق من نور، والنور أتى من النار. فقوله فيؤمر أي الملك في أربع كلمات، فقال اكتب رزقا وأجلا وعملا وتقيا أو سعيدا نحو ذلك. في أولا أن العبد يكتب معه طالما يكون له سيدا، توكلت في رزقي على الله خالقي، وايقنت بان الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامقي، سياتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان مناطقي. وليس معنى هذا ان العبد لا يعمل الاسباب، هذا غلط. الامر كما قال الشيخ الاسلام حتى اتى الفتاوى: الاعتماد على الاسباب شرك في التوحيد، وترك الاسباب خلل في التوحيد. فالذين لا يأتون بالأسباب أو المخالفون لمنهج الرسل، والذين يعتمدون على الأسباب دون الله أو المشركون بالله جل وعلا. فالموحد يسير في هذه الحياة على فعل الأسباب وعلى التوكل على خالق الأسباب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالخلق أطماع نفسي تباعد ما يرجو وطال عناه، فلا ترجو إلا الله في الخلق وحده ولو صح في حل الصفاء صفاؤه. قال الشيخ: هذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما وانكره اليوم قديم. يعني الشيخ بكلامه أن القدرية كانوا من قبل بقيادة الجعد بن درهم يقول أن الله جل وعلا غير موصوف بالعلم القديم، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وقد كان أئمة القدرية من قبل ينكرون هذا، وكان هذا بكثرة في بداية ظهور هذه البدعة، ولكن يقول الشيخ ممكن اليوم قليل نعم، ولا يزالون ينقصون، ولا يزالون ينقصون في كل عصر، ولكن القسم الثاني هم الذين يتواجدون بكثرة، ونتحدث عنه إن شاء الله تعالى غدا والله أعلم.
بالنسبة لما ورد في نفر من الإسرائيلي من قوله السنة، هل يراد بها السنة في اللغة يعني الفريضة؟
هو الحافظ الوارد عليه السلام في إطلاق السنة جاءت على عدة معاني، تارة تأتي على معنى ما يتاب فاعل ولا يعاقب فاعل، وتارة تأتي على معنى الشرط، وتارة تأتي على معنى الفرض. فقد جاءت السنة في إطلاق النصوص على عدة معاني، والأصل في إطلاق السنة أنه هو الطريقة والمنهج، الطريقة والمنهج، الطريقة والمنهج، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. عليكم بالسنة هنا أي بالطريق والمنهج المقتضية لكل مراتب الإيمان من القول والعمل والاعتقاد. الله والله الرفع لا تقوم الساعة حتى يقال في هذا الله الله هو مسلم قال محمد بن سلمة تابعي ابن أنا نسأل الله حتى لو قال في الأرض الله والله. ليس معنى هذا كما يفهم الصوفية ومنحرفون وأهل بدع وضلال إن الإنسان يقول الله الله عبد الله جل وعلا بذلك، لا، حتى لو قال الله الله حتى لا يوجد أحد يعرف الله ولا يذكر الله، هذا المعنى في الحديث.
وصف الله تعالى بكتابه.
نعم
وصف الله بكتابه، لا يقول إن القلم هو الذي كتب، الله خلق القلم أمره
في الحديث الأخرى من الله كتب كتابا. لا شغل بالكتابة من الله تكتب.
شجاع بين
حديث الماضية وأن القيامة
لا تقوم إلا على.
نعم. لا تنافي. نشرت إشارة في الدارس قلت أن الفرقة لا تبقى إلى أن تأتي الريح لتقضي روح كل مؤمن. فلا أدري عن ذلك لا يبقى في الأرض أحد يقول أو يذكر الله. فحين تقوم الساعة على شرار الخلق كما في حديث المسعود الصحيحين إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم. في شيء نعم على فكرة تصور يعني خلق مخلوقة الله خير محض أو شر محض. الخير محض فيه نعم. الملائكة خير محض، الجنة خير محض، الرسل خير محض. أما الشر المحض فلا يوجد، الشر المحض لا يوجد، ولكن في مراشات قد يقال فيها الشرك الشرك، لكن أثار ذلك الأثار المترتبة على وجوده ليست شرا محضا، لكن هو شر محض. نعم. فلكن لما نتكلم يعني أهل السنة احنا نقول لهم ما كان الخير خير محض، من الخير خير محض وشر محض، يتكلمون على المصائب، يتكلمون على المصائب، ما يتكلمون على كل شيء، يعني مصائب صحيح، مصيبة ما لك خير محض في المصيبة ولا شر محض في المصيبة يعني. نعم إيه نعم نعم من هذا الباب. نعم نعم هو في كل الشر الجبرية والقدرية، ولكن الجبرية ليس لهم من النفوذ والشيوع، ولكن القدرية لهم مذهب معروف ولهم أتباع ولهم أنصار ولهم أصول، ويأتي شر الإشارة إليهم. وذلك العلماء كتبوا القدرية ولم يكتبوا لأن الجبرية فرعا عن القدرية، فقدرية من هذا الباب أشر وأضل سبيلا وأخطر على مذاهب السنة من الجبرية وفي كل شر. لأن التوحيد لا ينتظم إلا بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ما عنده نظام التوحيد، لأن الأمور كلها مبنية على القدر، الطاعات على القدر، فالذي لا يؤمن بالقدر إذا ما عنده نظام التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقل خير وشر احرقه الله بالنار، وهو أحد أركان الإسلام. ولذلك كل خلق مخلوق بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالذي ينكر القدر إذا أنكر نظام التوحيد، أنكر نظام الخلق ككل.
خول
بعلم الخول ليس على إطلاقه يعني. نعم الله يقول يعني فيه مقولة تقول إن الإنسان لا يخل بالقدر، صحيح أنه كما قال ابن القيم في مقدمة شباء العليم إنه من زلت أقدام وزلت أفهام إنهم لا يخذون بدون علم ويتعمقون في ذلك، فهذا نعم سيتنهم على التعمق. أما الإيمان بالقدر المذكور في كتاب السنة هذا شرط للإيمان لا بد يأتي به العبد. أما التعمق بذلك من الذين لا يفهمون نعم ينهى عن ذلك. ولكن في كتب كما قلت قبل قليل مؤلفة جيدة بالقدر، ففي هذه الكتب جيدة من بعد الموجود يعني من كلام الساعة كشف العليل بن القيم رحمه تعالى، كتاب القدر لابن تيمية رحمه تعالى، كتاب الشيخ حمد الحمد في القدر جيد ومفيد، كتاب الشيخ أيضا عن الله كتاب الرحمن المحمود. هذه كتب جيدة ونافعة في القدر. نسأل الأخوة بقراءة لنا المؤلفين من الحمد على أهل السنة فهم خير من كتب عن القدر.
نعم.
الأخ إبراهيم يقول ما هو الجامع بين حديث حذيفة الوارد في مسلم بأن النطفة بلغت 40 يوما كتب أجلها ورزقها ونطق فيها الروح، وبنى الحديث الدالة كحديث مسعود وغيره من الحديث أن النص لا يكتب أجلها ورزقها حتى تبلغ وتستوفي 120 يوما. بعض الأئمة كابن القيم ذهب إلى حديث حذيفة وأنه يكتب رزقها وأجلها لكن دون كتابة الملائكة بمعنى التقبيل، ثم بعد 120 يوما يأتي الدور على كتابة الملائكة. وبعض العلماء ذهب إلى الترجيح، فيرجحون حديث ابن مسعود لأنه الصحيحين على حديث حذيفة. وذلك الجمهور لا يرون تعلق الأحكام بالأربعين ولا بالثمانين. معنى ذلك أن المرأة إذا توفي زوجها وهي حامل ثم أسقطت النطفة هل تخرج من العدة؟ الجمهور يقول لا، لا تخرج من العدة حتى لو كانت حاملا في الثمانين، لأنه ما نفخ الروح فلا تخرج من العدة إلا في نفخ الروح، ولا ينفخ الروح إلا بعد 140 يوم. فبالتالي إذا المرأة لو بلغت 12 يوما حاملا ثم توفي زوجها ثم أسقطت من روعة بلوغ الوفاة، فحينئذ نقول خرجت من العدة لأن أسقطت مولودا كائنا حيا قد نفخ فيها الروح. فلا قول الجمهور الحقيقة أنه أقوى. وفي بحث جيد أنصح يقرأ بقراءته لإمام المقيم في تحت موجود في طرق الجوتين للدكتور علي الباب في نشر ما سأل عنه إبراهيم في هذا الباب، لأن هناك الإشكالات الواردة عند أهل السنة وعند أهل العلم في كتب المؤلفات وبحث ابن حجر في الفتح وبحث ابن أوسق مسلم، ولكن أوسق من بحث هو الإمام المقيم رحمه الله تعالى في طرق الجوتين وفي تحت الموضوع والدكتور علي الباب. لا يكثر على أنه من مدرسة طلبة لأن أجبت فمن أريد أن يشارك إلى مراجع. نعم
نعم
أعظم ثمار
من
ثمار الإمام القدر. الإمام القدر له ثمار عظيم جدا، من أهم وأعظم الثمار بالإمام القدر أمور. الأمر الأول انتظام التوحيد عنده. الأمر الثاني أن كل مصيبة تهون عليه. الذي لا يؤمن بالقدر عنده اضطراب في حاله وفي قلبه وفي سكينته، لأن كل مصيبة تمر به وتقلقه وتفزعه يقول له أنا فعلت كذا لكان كذا، ثم يقول عليك فعلت يقلق. فبالتالي هو لا يبحث عن الإيمان بالقدر الذي يؤدي به إلى الحمد لله قدر الله علي، فينتهي أمره عند هذه المرحلة. إذا كان ما عنده إيمان قلق قلبه. وذلك ذكر المخيم على الثمار المهمة في كتاب الفوائد عن الإيمان بالقدر. من ذلك من ثمار الإيمان بالقدر أن الله يرضى عنه ورضي الله عنه أحب، وإذا أحب بارك في العبد في قوله وفي فعله. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتضية للسعادة الدنيوية والأخروية. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه لا يقلق، أنه لا يقلق على مستقبل ولا يحزن على فائد. أنه لا يقلق على مستقبل ولا يحزن على فائد. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسه إلا في كتاب من قبل أن نبرأ أن ذلك على الله يسير. حين يكون الرجل عقيما أو يتأخر زواجه أو المرأة يتأخر زواجها أو تكون عن قيمة أو يفتح الإنسان بكثرة مصائب حوادث نحو ذلك أو يقض رزقه أو رزق قضاء عمله احترق. الذي ليس عنده إيمان بالقدر يتلمض ينظر في واقع الناس، ليش هذا غني وأنا فقير؟ ليش هذه المرأة تزوج ما تزوج؟ ليش درجة الزوج ما تزوج؟ ليش كذا وليش كذا؟ وترى دائما على فرد الإنسان احتراق، لكن الذي عنده إيمان بالقدر استراح، هذا قلق. فبالتالي لا هو الذي آمن بالقدر فحصل الثواب والذي هو الذي سلم من العقاب، هو في قلق نفسي وفي عقاب من رب العالمين، وفيه ايضا تذبذب في الايمان بسر التوحيد. بخلاف لو امن بالقدر لا يحصل له شيء من ذلك، امن ورضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فارتاح قلبه واطمأن فؤاده وحصل له من جراء ذلك الاجر والثواب. لا لم يعرف شيئا في ذلك، ولكن نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما ورد في ذلك نص، لكن ورد في نص ويجب القطع به
أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل قبل أتباع الأنبياء، ولم يرد نص أن أتباع محمد يدخلون قبل الأنبياء، لكن ظهر النصوص تفيد أن كل نبي ومعه أمته، فتكون الأمة تابعا للنبي. فظاهر هذا أن محمد سيدخل مع أمته قبل يدخل الأنبياء، ثم يدخل الأنبياء الذين يلون أمة محمد ومعهم أمتهم، هذا ظاهر النصوص. إعراض، نعم الإعراض نوعان، وبل مراتب الإعراض، في إعراض عن الحق بلغ الحق فأعرض عنه المنصب وعن الجاه ونحو ذلك، ولكن لا يبحث عن دين الله جل وعلا، وعلى ويقع في النواقض الإسلام لأجل إعراضه، فهذا إعراض بلغ الحق، وهذا إعراض عن بحث الحق. فالإعراض نوعان، إعراض عن البحث عن الحق، وإعراض عن قبول الحق يحمل على ذلك منصب أو جاه أو كبر أو غير ذلك. حديث من تشبه بقوم فمنهم جاء من رواية، أولا روى الحديث الإمام أحمد رحمه تعالى، وجاء من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجركي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد. وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان سيء الحفظ ولم يتفرد به، وقد حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا أخ يعني كتب ورقة يقول ما صحة هذا الحديث، وهذه ورقة فيها من دعا هذا الدعاء استجاب الله له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعي بهذا الدعاء على مجنون لأوفاق، ولو دعي بهذا الدعاء على امرأة قد أصاب عسر لسهر الله عليها. اللهم أنت الله، أنت الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الأول والآخر الظاهر والباطن الحميد المجيد، في شرط لبقية أسماء الله الحسنى، ثم اللهم قلت من قول حلفت من اللهم قلت من قول حلفت من حلفا وذكرت من نذر في يوم هذا ولم يجاز فمشيئتك بين يدي ذلك كل ما شئت فيه كان وما شئت فيه الى اخر. عموما هذا الخبر موضوع، عموما هذا الخبر موضوع ليس له اصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد الصحابه، وايضا اتفق العلماء على ان سرد الاسماء لم يثبت به نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. هذا الأخ يقول نسمع بعض الناس يقولوا أن أصحاب أن صاحب المعصية لا يكره، إنما يكره لا يكره، ما أدري غير واضح السؤال، إنما يكره معصية يعملها، ما أدري الذي يقصد الأخ يعني، ما أفهم السؤال. نعم
شوف
العينين لله عز وجل، ما نبغى الوراق يسأل اسمه مباشرة، لأن الإخوان يكتبون كتابات غامضة غير موضوع. نعم
نسأل
إثبات
العينين لله
عز وجل،
من المعلوم أن
القرآن
لم
يرد
فيه
إلا العين المفردة
أو
يعني هل ورد؟ هو تقدم الحديث عن إثبات العينين لله جل وعلا، وجرى الحديث أنه لم يرد يعني نص صحيح صريح، وإنما جاء مفهوم أجمع للعلماء، كقوله صلى الله عليه وسلم أن المسجد عند الدجال أعور وإن ربكم لا يسجد أعور، مفهوم الخطاب أن لله عينين وأجمع عليه العلماء. نعم ارفع الصوت. لا ليس له حكم مرفوع، اذا قال التابع قول مجال الاجتهاد فيه ياخذ حكم مرسل، ياخذ حكم المرسل ولا ياخذ حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
يعني
اختار من الشفاعة وعلى اتباع ماله يعني، وكل شيء مقدر بلا شك، وكل شيء مقدر بالنسبة للشفاعة، ولكن على حسب مراتبهم الذين يستحقون الشفاعة يشفع الله جل وعلا فيهم. الشفاعة لا تنال كل شخص، ولكن بلا ريب الذي أجمع عليه المسلمون أن من مات على كبيرة ولم يموت على ناقض من نواقض الإسلام أن مآله إلى الجنة مهما كان عذابه، وقد يخرج بشفاعة، قد يخرج بشفاعة. فالذي يموت على الزنا على شرب الخمر أو على قتل النفس بغير حق أو على كبائر الذنوب من أكل الربا أو النمص والنامصة والتنمصة والواشر وأحذار من الكبائر، هؤلاء معرضون للوعيد، معرضون للوعيد وهم في خطر شديد، ولكن لا يختلف العلماء أن هؤلاء لا يخلدون في النار، وأن هؤلاء تنالهم شفاعة الشافعين. وأما قول جل وعلا فما تنفع عن صفاة الشافعين فهذه الآية بالإجماع لأن في الكفار خلافا لمعتزلة الخوارج الذين يجعلون هذه الآية في عصاة الموحدين وهذا ضلال وانحراف. فما تنفع عن صفاة الشافعين هذه في الكفار واستدلال المعتزلة بهذه الآية على عصاة الموحدين ضلال للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم شيء من ذلك. لا ليس لنا محرم هنا يأخذ شريط أو نشرة أو كتاب أو مؤلف في فضائل العالم هذا جرى عليه هذا السلف يكتبون عن علماء وعن مشايخهم وعلى أئمة الهدى وصديح الدجى وعن الذين أجمع المسلمين على هدايتهم ودرايتهم وعن الذين ينتصبون للدب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفون عنهما تحريف الغالين وتأويل المطين وتحريف الجاهلين. فالكتاب عن هؤلاء مطلب مطلب وذكر مآثرهم بشرط لا يكون ذلك في غلو في غلو. وأما الكتاب عن هؤلاء بل هذا مطلب ويحث الناس على الكتابة عن هؤلاء لأن الناس يقتدون بالمعاصرين أكثر من اقتداء بالمتقدمين من الأموال. أبو أحمد يقول عن تسمية أولي العزم في دليل. طبعا أولي العزم على العلماء خمسة نوح بترتيب الزمني وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يرد تسمية هؤلاء بأولي العزم إلا عن ابن عباس روى ذلك عنه الحاكم وغيره فقد سماهم بأولي العزم أخذ من آية الأحزاب وغيرها كالشورى فهم سمعون أولي العزم بهذا أو لهذا السبب.
فما نقول لك تعالى يوم نشكر المؤمنين إلى الرحمن
نعم فما نقول لها معنى الآية ونحشر المتقين إلى الرحمن المؤمنين يحشرون إلى الله جل وعلا جماعات وزرفات ويدخلون الجنة على التفصيل السابق كل أمة تتبع نبيها وأن هذا من باب التكريم والتشريف لهم بخلاف المجرمين والكافرين لأن الله قال سوق المجرمين جهنم. نعم فبالتالي هؤلاء يساقون سوقا وهؤلاء يقدمون نعم كوفود فكل أمة مع نبيها بمنزلة الوفد. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأت النبي ومعه الرهب والنبي معه الرهيب والنبي مع الرجل والرجلان إذ رفع عليه سواد العظيم فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى وقومه فنظرت بين السواد العظيم أي أعظم الأول فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والله هذا الظاهر هذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة متواترة على كل الاصطلاحين الحديث الشفاعة متواترة على كل الاصطلاحين على الاصطلاح المتكلمين انما تجاوز الاربعة والشروط السابقة جاءتهم 40 حديثا متواترة على اصطلاح ائمة السلف وانا هذه الحديث تلقى العلماء بالقبول وقبلوها بالتسليم فقد جاءت في الصحيحين وغيرهما ولم يتخلف احد عن قبول ذلك سوى من لا يعتد بخلافه كالخوارج والمعتزلين هؤلاء كبرون في القطعيات والثوابت.
نعم
نحن بيته الشهيد لا يشفع في كل احد يشفع في اهل بيته
لكن
بشرطين الاسلام لا شك فيه الاسلام. نعم قد احد يرتضى واحد لا يرتضى الله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا حديث أولا جاء من رواية أبي أمامة القاسم عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخي شفاعة فقبل فقال أتى بابا عظيما وهو بالربا منهم من علّى بالقاسم عبد الرحمن لما تفرد به وخالف الأدلة الأخرى كقول صلى الله عليه وسلم لا يشكروا الله ما لا يشكروا الناس. وبعض العلماء يقول ليس في الحديث مخالفة فيقبلونه ويحملون على الشفاعة الواجبة، وإن من وجبت عليه شفاعة ثم قبل الهدية لهذه الشفاعة فإنه نعم أتى بابا عظيما بواب الربا، لأنه شفاعة واجبة. وهذا يقول بعض العلماء عن الاشتراط كما قال الصنعاني، مثل شخص زيد أتى لعمر وطلب منه شفاعة، وهل الشفاعة يقدر عليها عمر؟ يقدر عليها عمر، وهي من الأمور الواجبة المتعينة، لأن يترتب على عدم الشفاعة ظلم وعدوان في حق زيد، فيجب على عمر يشفع. ليس لعمر يقول والله ما أشفع إلا بمبلغ من المال، كشخص مثلا أخذت أرضه، سرقت أرضه أو أخذ ماله أو ظلم سجن بغير حق وغير ذلك، فذهب لرجل قال أريد حقي، أريد أن تشفع لي، أريد أرضي، أريد مالي، أنا ظلم. قال الرجل هذا أنا لا أشفع لك إلا بمبلغ من المال. الرجل الذي أوتي إليه قادر نوى الوهلة على تخليصه والشفاعة، هل إذا أخذ عوضا عن شفاعته هل أتى بابا عظيما وبردا؟ أما إذا كان لا يقول أنا ما أستطيع أن أبذل جهدي وأبذل جاهي، ولكن لا أريد أن أبذل جاهي إلا بمبلغ، هذا لا حرج منه، لأن الشفاعة هنا غير واجبة، ما أستطيع أصلا، لكن يريد مساعدة كمساعدة، لأن الشفاعة ما غير قادر عليها. أما لو كنت قادرا عليها وأخذت مالا فهذا هو الحرام. فالمثل هذا الذي يقوم به بعض الناس الأشخاص الذين مثلا يتسابقون، يبقون في أماكن مثل الذي يقطون عن الجوازات عند الأحوال، يفتح المكاتب المصغرة تخص المعاملات مع ذلك، هؤلاء لا يدخلون في الحديث. لماذا؟ لأن الشفاعة غير واجبة عليهم، وأنت هذا الحق ليس واجب على أحد يخلصه، لكن لأنك قادر بنفسك، قادر بنفسك، ولا تريد أن يخلص لك المهمة في أسهل طريق وبدون تعب، فحين يأخذون حقهم هذا لا حرج منهم. حمما، يقول النار حمما يعني فحم، قد اسودوا من طول ما لبثوا، وحمما جمع الحمم وهي الفحمة، جمع فحمة، حمام لا جمع لا مفرد لها من لفظها، إنما لا مفرد من معناها.
يا شيخ معروف أن من لم يعمل بأركان الإسلام هو كافر لا إله إلا الله. يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب وهو لم يعمل بأركان الإسلام، وهو الله أسعد الناس بالشفاعة في من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم عن الإيمان، هل في تعارض؟
لا، ما في تعارض. قول صلى الله عليه وسلم لما قال أسعد الناس بشفاعة من قال إله الله، هذه الشفاعة التي تقتضي دخول الجنة، تقتضي دخول الجنة، وشفاعة خاصة في عمي أبي طالب ولم يقل لا إله إلا الله هو مجرد تخفيف عذاب. فالشفاعة التي تكون استخراج من النار للجنة هذه مختصة بأهل التوحيد، والشفاعة تكون تخفيف عذاب خاصة بالنسبة في عمي أبي طالب لأنه نصر ما لم ينصره غيره.
وارد في من سأل الله ثم سألوا لي الوسيلة ثم سأل لي الوسيلة فحلت له شفاعة يوم القيامة، هل هذا إذا سأل الله مرة واحدة أم يستمر كل ما يسمع الأذان حتى ينال هذا الفضل؟ يقول يسأل الله
والله أنا المثابرة من سنتابر على ذلك حلت له شفاعتي، ما قال حين يسمع النداء اللهم رب الهدى والتامة والصلاة القائمة أتي محمد وسيلة وغيره في مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة إذا داوم على ذلك كل ما سمع ما أدري، ويحتمل فضل الله واسع أنا في كل شخص يقول مرة واحدة يحصل هذا الأجر والأجر الثاني قد يفوته ولا يحتمل.
ما جاء في
وقت
الواقع أن تدفع الفقر
وما جاء في الحديث الواردة في سورة الواقع أن تدفع الفقر هذا ضعيف. الحديث الوارد في سورة الواقع بأن تدفع الفقر هذا ضعيف، والحديث الوارد في سورة تبارك لا بأس به عن ابن مسعود ولا حكم مرفوع. نعم بلا شك، والعلماء متفقون على أن الكفر مراتب لا يختلفون بذلك، والعلماء لا يختلفون ان عذاب الكفار يتفاوت، لان هذا مقتضى عدل الله، ولا يجوز ظن بالله انه يسوي بين الكافرين، هذا ضلال، وصوب ظن برب العالمين، هل يسوى كافر ليس له محاربة للإسلام ككافر يحارب الإسلام؟ هذا جو والله منزه عن الظلم. الله قال قال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم فلا تظالموا. فيقتل كافر عن كافر. ولذلك الله جل على ثاوة من عذاب الكفر نص القرآن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا يفهم من هذا أن فوقهم أحدا وأن الكفار أن المنافقين أشد عذابا من الكفار ولك مراتب في العذاب. فبلا ريب الأخ يقول هل يكون يعني شخص لم يكن له اعتداء على الإسلام بل له نصرة للإسلام ولكنه ما آمن، هل نقول تلقائيا أنه يعني ليس بمنزلة من عدا الإسلام؟ نعم نقول، وهذا مقتضى عدل الله وحكمته ورحمته، وهذا قد لا يختلف فيه العلماء أيضا. لا ما نقول التحديد، لا لابد من دليل التحديد أنه بمنزلة بطالب، لكن نقول يختلف عذابه. نعم لا ما ينكر، بالعكس يجب القول بهذا. لا يعني انه يخفف عن العذاب لا نسمع لا نقول نقول انا ما جدي نص، لكن نقطع قطع امرا قطعيا ان الكفار مراتب وان الكافر الذي حارب الاسلام ليس بمنزلة الكافر الذي لم يحارب الاسلام، وان هذا اشد عذابا من هذا، ولا ينفي ان نقول بان كليهما في النار. ولذلك الصحابة مجمعون على ان اهل الكتاب اقرب من فارس، لان فارس ليس لهم كتاب. هل نقول ان الروم وفارس بمنزله واحده في النار؟ لا، هذه مراتب، لكن كلاهما نعم اذا كان يقصد منزله واحده كلهم في النار صحيح، اما في المنزله العذاب لا. نعم ما اسمع كلام ارفع الصوت.
تقتله ابو البختري بن هشام.
هنا
مقدرت على
هذا وما الحال الاثر الاول ما اعرفه، يبحث عنه ما اعرف شنو ذا يوم مر سناده. اما الاثر الثاني جاء من قصه عبد الله بن سلام وهي قصه مع عبد الله حين قال لحيت ابي، وهذا اثر ضعيف لان مدار على الزهري قال نبيت عن انس كما في روايه الامام احمد ففيه انقطاع، ولكن جاءت احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان احد الصحابه انهم يبيتون وليس في قلوبهم غل ولا غش الا احد، اما هذا الحديث بخصوصه فضعيف ايضا بخصوصه، لكن المعنى العام ثابت.
يبغون
يعني يهربون يعني بمعنى انهم يتنجزون يعني يكون فيهم يميلون الى البهم اللي يسمونها نحن الابهم يميلون هذه الالوان.
هو صح على رسول الله انه القى فرض وجه في قلب البدر بعد ما هو هل فعلوا ذلك؟
اي نعم هذا ثابت نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تخاطب قوما قد جيبوا يعني انتنوا، فقال ما انتم باسمع لما هم اسمع.
هل توقف هناك شيء من هذا الطاقه قليل؟ لان قليل قد يستفاد منه، لو جاء رجل مثلا قال انه هذا العمل مثلا حاشاه عليه الصلاه والسلام
ان يقول
مثلا هذا عمل
اكساب مثلا وقليبا قد فيما قليبا وان الناس يستفيدون قد لا يحتاجونه، لا يحتاجونه بالعكس في مصلحه، في مصلحه ان المسلمين يتاذون بيانات كيفه الكفار في مصالح متعدده، فالمسلمون نعم ينزهون الاحياء او لمن الاموات، وكيف سيما اذا كان كيفه كافر لا قيمه لها، فبالتالي القاضي اللي بصفه القليب حتى لا يتأذى أحد من المسلمين بجيتهم ولا نتنهم، لأن الكفار نجس ولكن لو ما يموت الكافر هذا ملاحظ فتظهر يظهر نتن وخبث لماذا تفادي إذا مات يقتل على المؤمن الصالح، يعني تتأخر جيبته وقد لا يكون فيها من النتن كما في نتن الآخرين على حسب طاعتهم ونحن ذلك، بالعكس هذا في مصلحة، لو كان هذا يعقل لعرف ان هذا فيما المصالح والحكم ما الله به عليم.
من
الشفاعة قال يبين أنها لا نصف
صريح
نعم النصوص العامة الشفاعة العامة في شفاعة إذا أنت مؤمن نحن نشهد للمؤمنين في الجنة في الجملة نقول أن كل مؤمن يموت فهو في الجنة ولكن لا نحدد فلانا وفلانا في الجنة لأن الرسول لا يشهد إلا أحد وسيأتي شرط الوسطية لا في جنة ولا في نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في قول بعض العلماء أن من اتفق العلماء أو المسلمون على جواب قدر عدم الجنة يشهد له بالجنة هذا قول بعض العلماء ولكن هذا يعني ما ليس هو ضابط فتشهد طائفة لأتباعها بالجنة فهذا ليس له ضابط التوقف أولى ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين.